وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
واخشياني مواقع الرضا من رب الأرض والسماوات ولا يدري أيقبل منه أم يرد عليه. مهما كان محسنا ومهما كان مجيدا، لأنه لا يجزم أحد بقبول عمل عند الله تبارك وتعالى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما قبله الله من العمل فهو المقبول، وما رده الله رب العالمين فهو المردود. هذا المردود إما أن يكون لا له ولا عليه، كما يأتي الإنسان بما يفسد العمل أثناء العمل، كما لو أتى بمفسد أو مبطل للصلاة أثناء الصلاة فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة، فيكون العمل باطلا غير مقبول ولا حساب عليه. وقد يكون العمل غير مقبول ويحاسب المرء عليه. فالرد إما أن يحاسب عليه العبد وإما أن لا يحاسب عليه العبد. جعل الله رب العالمين الأعمال غيبا لا يعلمه في القبول والرد إلا هو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويفعل المنكرات؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات ويخشى ألا يقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة مضطربة أنهم إلى ربهم راجعون، فيفحص ما في الصدور ويبدي ما في السرائر مما هو مغيب في الضمائر لا يعلمه إلا هو. فكشف ما في السرائر وإبداء ما في القلوب إنما يكون لدى علام الغيوب وستير العيوب، وهذا لا يكون إلا يوم الدين. وعليه فمهما عمل الإنسان من عمل صالح فإنه لا يستطيع أن يجزمه بقبوله عند رب. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق رضي الله عنه وهو وزيره الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، وبشره بالشهادة رضوان الله عليه، ونزل القرآن موافقا لقوله في عدة مواضع. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان نبي بعده لكان عمر، وأنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومع ذلك لما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بأسماء المنافقين ولم يبدها، فلم يعلمها إلا حذيفة الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يسر سريرة السوء ويبدي مظهر الخير، هذا نفاق. والمنافقون على عهد الرسول كانوا منافقين نفاقا أكبر يخرج من المل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء من أعلمه الله بأسمائهم. أخبر حذيفة صاحب السر على ألا يخبر حذيفة أحدا بما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه، غير أن عمر رضوان الله عليه جاء إلى حذيفة قال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين عمر، يقول: أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين يخشى على نفسه النفاق؟ لأنه كما قال الحسن رحمه الله وغيره من السلف: والله ما أمن النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مؤمن. فقال الفاروق لحذيفة رضي الله عنهما: أذكرني النبي في من ذكر من المنافقين؟ قال: اللهم لا، أما إذ نشدتني، يعني حلفتني، فاللهم لا، لم يذكر ولا أزكي بعدك أحد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون الخيرات ويتركون المنكرات ويخشون ألا يقبل الله رب العالمين منه. أبو بكر لما كان في النزع في السياق في الموت يقول: يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا. الصديق، صديق الأمة الأكبر، وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لا يتقدم من البشر أحد عليه بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يقول عند الموت: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. لأن الناقض بصير، ولأن أهواء النفس كثيرة، وهي في القلوب متجذرة وفي الأرواح متشعبة، والمرء قد يغفل، والمرء قد ينسى، والمرء قد يخطئ، وقد عفى الله عن الخطأ وعن النسيان وعما استكره عليه العبد، ولكن المرأة ربما أتى بسريرة السوء يحسبها في العلانية خيرا، تروج عند الخلق ولا تروج عند الله. فالمرء لا يأمن إذا عمل العمل الصالح أن يقبل منه. لذلك قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، فنص على خلق الموت كما نص على خلق الحياة. فالموت مخلوق حتى قبل أن يشكله الله رب العالمين في جسد مادي، في كبش يذبح. إذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن له قرنان عظيمان، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالموت يذبح وهو مخلوق بنص القرآن العظيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا في تصفية العمل من شوائبه ومما يحبطه ومما يجعله مردودا على العبد حابطا. لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بتصفية الأعمال مما يبطلها، بتنقية الأعمال من شوائبها. فإذا أتى العبد بعمل مصفى قبل منه، لأن من صفى صفي له، ومن شاب شيب له، من شاب شيب له، ومن أتى بعمل خالص قبل منه. والله جل وعلا لما جعل هذا أمرا غيبيا لا يطلع عليه من البشر أحد ولا من الخلق إلا من أطلعه الله عليه، يعيش الإنسان في الحياة يريد أن يعرف أمحسن هو أم مسيء. وهذا مهم ومطلوب، لأن الإنسان إذا علم أنه محسن زاد إحسانه، وإذا علم أنه مسيء كف عن إساءته. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أعرف إذا أحسنت أني أحسنت، وإذا أسأت أني أسأت؟ ضع لي علامة فارقة أعرف بها أني من المحسنين أو من المسيئين. إذا أحسنت أعرف بتلك العلامة إحسان، وإذا أسأت أعرف بتلك العلامة إساءتي. فقال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. فأرجعها إلى ميزان ظاهر يستطيع المرء أن يضع يده عليه وذله على أمر لا يشتبه فيه على أحد من الخلق. إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا طرفا من علامات حسن الخاتمة: العبد الصالح يعمل الخيرات ويترك المنكرات ويموت. كيف له أن يعرف قبل السياق وعند الاحتضار أنه قد أحسن؟ وكيف يعرف ذلك من حوله؟ قال رسول الله: المؤمن يموت برشح الجبين، فيعرق عند موته. المؤمن يموت برشح الجبين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، وهذا شهيد الآخرة وليس بشهيد الدنيا، لأنه لا تجرى عليه أحكام الشهادة في الدنيا، لأن شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، هذا شهيد المعركة، شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهيد الآخرة فتجرى عليه أحكام الدنيا وله حكم الشهادة في الآخرة. المبطون شهيد، من مات بكبده، من مات بكلاه، من مات بسرطان في أمعائه، من مات بسرطان في مثانته، من مات بعلة في بطنه قتلته فهو شهيد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يشهدوا جنازة المبطون، فيقولون: مات اليوم فلان ببطنه، فهيا نشهده للبشارة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسلول شهيد، من قتله السل فهو شهيد، من أصيب بالسل، بالطاعون، أو بالسل المعروف، أو بذات الجنب وهو ورم يكون مستعرضا بين الأضلاع، ورم في الرئة أو في الغشاء المحيط به، فمن قتله شيء من ذلك فهو شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغريق شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، شريطة ألا يكون في حال مباشرته للماء الذي أغرقه مباشرا لمعصية، كأن يريد أن يعبر ممرا مائيا ليسرق أو ليزني أو ليفعل المنكر. أما إذا كان غريقا حتف أنفه أو لأمر يأتي به مرضاة لربه فهو شهيد. الحرق شهيد، من مات بالنار محروقا فهو شهيد. صاحب الهدم شهيد، من وقع عليه حائط أو سقف فقتله فهو شهيد. المرأة تموت في نفاسها يؤتى بها يوم القيامة، يجرها وليدها بسررها أي بالحبل السري حتى يدخلها الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قبضه الله على عمل صالح يكون آخذا بسنة، داعيا إلى خير، ناهيا عن منكر، آمرا بمعروف، متصدقا بصدقة، قائما في صلاة، طائفا بالبيت، فيقبل. فهذا من حسن الخاتمة، أمور ذكرها الرسول. فالمبطون شهيد. هذه المسائل الغيبية تتعلق بأعمالنا وتتعلق بمستقبلنا الحق، بآخرتنا. كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ لأن سريرة السوء تكون وراء العمل الصالح، يبدو ظاهرا كالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، فيه الجيفة وفيه الرمة وفيه الدود والعفن. فكذا العمل الصالح إذا لم يكن مؤسسا على سريرة صالحة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه يؤتى يوم القيامة بأقوال لهم أعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة، وهي سلسلة جبال عظيمة تمتد امتدادا طويلا وترسخ في الأرض رسوخا عظيمة، وهي ممتدة في الحجاز كأمثال جبال تهامة بيضاء. من الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة ومن الصلة ومن العطاء ومن البر وما أشبه، فينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا. قالوا يا رسول الله حلهم لنا، صفهم لنا هؤلاء القوم الذين يأتون بالأعمال الصالحة بيضاء كأمثال جبال تهامة ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا، صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. وهي حساسية الصحابة رضي الله عنهم، كانت آيات الوعيد والنذر كأنما قد نزلت لأجلهم وحدهم، فكانوا مشفقين وجلين رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله أما إنهم لمنكم يتلون القرآن كما تتلونه ويأخذون من الليل كما تأخذون ويفعلون الخيرات يصلون يصومون يزكون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا عمل ظاهر للناس، وأما السوء والمعرة فمدخرة لرب الناس. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا أمنوا الناظرين من الخلق لم يأمنوا نظر الحق، وهذا مخوف جدا، لأنه إذا استوت خلوتك وجلوتك فأنت التقي الصالح، وإذا زاد حالك في خلوتك على جلوتك فأنت مؤمن ضعيف، وإذا كان حالك في جلوتك أعظم من حالك في خلوتك فالأبعد منافق مراء بغيض. أما إذا استوت الخلوة والجلوة فهو الإخلاص والتقى، وهو العفاف وغنى القلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الأعمال بالنيات، وأن الله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، وإنما ينظر إلى الحقائق. ولما ذكر الأضاحي والقرابين تذبح لرب العالمين تقربا لديه وإقبالا عليه، قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فأما لحومها فلكم وأما دماؤها فلكم، لن ينال الله تعالى شيء من ذلك، والله رب العالمين لا ينفعه شيء من ذلك ولا تنفعه تقواكم وإنما تنفعكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيفتش عن أحوالكم، لما قلت لما عملت وكيف قلت وكيف عملت، لن تزول قدماك من بين يدي مولاك حتى تسأل لما وكيف، لما عملت ولما قلت، ألله أم للناس، ألله أم لحظ النفس، ألله أم للأغراض الفاسدة، لما قلت وأيضا لما سكت. فإن الترك عمل كما يقول الأصوليون، ففعلك لله وتركك لله واعتقادك لله وقولك لله وصمتك لله وقيامك لله وقعودك لله ومشيك لله وعدوك لله ونومك لله وحركتك لله وسكونك لله، فأنت بالله ومع الله ولله وإلى الله، وإلا فهو العذاب، لأن الله لا يقبل إلا من المخلصين من المتقين من الطيبين، ولا يجاوره في الجنة إلا الطيب المحض. ولذلك الدور في الآخرة ثلاثة: دار الخبيث المحض ودار الطيب المحض ودار الطيب الذي شابته الشوائب. فأما دار الخبيث المحض فهي نار الكافرين يخلد فيها الكافر أبدا لا يخرج منها أبدا. وأما دار الطيب المحض فهي الجنة دار الطيبين يجاور فيها الطيبون رب العالمين. وأما دار من شاب فشيب له فهي نار الموحدين يعذبون للتنقية والتهذيب، لأنه لا يصح أن يدخل الواحد الجنة وليس بطيب محض. طيب فيه شوائب لا يدخل حتى يتطهر حتى يهذب، إما بالشفاعة شفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين، فإن لم يشأ أن يرحمه عذبه حتى يطهره حتى يخرج من النار طيبا محضا ليجاور الله رب العالمين وهو الطيب في دار الطيبين. فيخلص المرء لله ويجتهد في الإخلاص لمولاه ويسأل الله رب العالمين أن يتقبل منه ما قدم من صالح العمل، ويجتهد في ألا يخرج عمله الصالح من ديوان السر إلى ديوان العلانية. المرء يتصدق بصدقة لله فيما بينه وبين الله لم يطلع عليها سواه، يبتغي بها مرضاة مولاه، تكون سرا بينه وبينه، ثم يستفزه الشيطان بالمن فيخبر بها بعد 60 أو 70 عاما فتنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وبينهما من الفرق ما بينهم، كن حليما ذا أناه تريث وانظر في مستقبلك الحق ولا تتعجل ولا تكن تابعا لكل ناعق، وتأمل في آخرتك فهي حياتك الباقية، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها كانت ماذا؟ لم تكن حياة، هذا وهم زائل وخيال حائر وطيف عابر. ما الحياة؟ إنما هي زعقة بألم صراخ عند الميلاد وصراخ عليه عند الممات، وهي بين هذين مرض وشقاء وحزن وبلاء وعناء وكفاح، لا ينفكان عن المرء قائما وقاعدا ونائما. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
واخشياني مواقع الرضا من رب الأرض والسماوات، ولا يدري أيقبل منه أم يرد عليه، مهما كان محسنا ومهما كان مجيدا، لأنه لا يجزم أحد بقبول عمل عند الله تبارك وتعالى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما قبله الله من العمل فهو المقبول، وما رده الله رب العالمين فهو المردود. هذا المردود إما أن يكون لا له ولا عليه، كما يأتي الإنسان بما يفسد العمل أثناء العمل، كما لو أتى بمفسد أو مبطل للصلاة أثناء الصلاة فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة، فيكون العمل باطلا غير مقبول ولا حساب عليه. وقد يكون العمل غير مقبول ويحاسب المرء عليه، فالرد إما أن يحاسب عليه العبد وإما أن لا يحاسب عليه العبد. جعل الله رب العالمين الأعمال غيبا لا يعلمه في القبول والرد إلا هو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويفعل المنكرات؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات ويخشى ألا يقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة مضطربة أنهم إلى ربهم راجعون، فيفحص ما في الصدور ويبدي ما في السرائر مما هو مغيب في الضمائر لا يعلمه إلا هو. فكشف ما في السرائر وإبداء ما في القلوب إنما يكون لدى علام الغيوب وستير العيوب، وهذا لا يكون إلا يوم الدين. وعليه فمهما عمل الإنسان من عمل صالح فإنه لا يستطيع أن يجزم بقبوله عند رب. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق رضي الله عنه وهو وزيره الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، وبشره بالشهادة رضوان الله عليه، ونزل القرآن موافقا لقوله في عدة مواضع. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان نبي بعده لكان عمر، وأنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومع ذلك لما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بأسماء المنافقين ولم يبدها، فلم يعلمها إلا حذيفة الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يسر سريرة السوء ويبدي مظهر الخير، هذا نفاق. والمنافقون على عهد الرسول كانوا منافقين نفاقا أكبر يخرج من المل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء من أعلمه الله بأسمائهم. أخبر حذيفة صاحب السر على ألا يخبر حذيفة أحدا بما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه، غير أن عمر رضوان الله عليه جاء إلى حذيفة قال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين عمر، يقول: أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين يخشى على نفسه النفاق، لأنه كما قال الحسن رحمه الله وغيره من السلف: والله ما أمن النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مؤمن. فقال الفاروق لحذيفة رضي الله عنهما: أذكرني النبي في من ذكر من المنافقين؟ قال: اللهم لا، أما إذ نشدتني، يعني حلفتني، فاللهم لا، لم يذكر ولا أزكي بعدك أحد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون الخيرات ويتركون المنكرات ويخشون ألا يقبل الله رب العالمين منهم. أبو بكر لما كان في النزع في السياق في الموت يقول: يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا. الصديق صديق الأمة الأكبر وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لا يتقدم من البشر أحد عليه بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يقول عند الموت: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. لأن الناقض بصير، ولأن أهواء النفس كثيرة وهي في القلوب متجذرة وفي الأرواح متشعبة، والمرء قد يغفل والمرء قد ينسى والمرء قد يخطئ، وقد عفى الله عن الخطأ وعن النسيان وعما استكره عليه العبد، ولكن المرأة ربما أتى بسريرة السوء يحسبها في العلانية خيرا، تروج عند الخلق ولا تروج عند الله. فالمرء لا يأمن إذا عمل العمل الصالح أن يقبل منه. لذلك قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، فنص على خلق الموت كما نص على خلق الحياة. فالموت مخلوق حتى قبل أن يشكله الله رب العالمين في جسد مادي في كبش يذبح. إذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن له قرنان عظيمان، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالموت يذبح وهو مخلوق بنص القرآن العظيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا في تصفية العمل من شوائبه ومما يحبطه ومما يجعله مردودا على العبد حابطا. لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بتصفية الأعمال مما يبطلها، بتنقية الأعمال من شوائبها. فإذا أتى العبد بعمل مصفى قبل منه، لأن من صفى صفي له، ومن شاب شيب له، من شاب شيب له، ومن أتى بعمل خالص قبل منه. والله جل وعلا لما جعل هذا أمرا غيبيا لا يطلع عليه من البشر أحد ولا من الخلق إلا من أطلعه الله عليه، يعيش الإنسان في الحياة يريد أن يعرف أمحسن هو أم مسيء. وهذا مهم ومطلوب، لأن الإنسان إذا علم أنه محسن زاد إحسانه، وإذا علم أنه مسيء كف عن إساءته. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أعرف إذا أحسنت أني أحسنت وإذا أسأت أني أسأت؟ ضع لي علامة فارقة أعرف بها أني من المحسنين أو من المسيئين. إذا أحسنت أعرف بتلك العلامة إحسان، وإذا أسأت أعرف بتلك العلامة إساءة. فقال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. فأرجعها إلى ميزان ظاهر يستطيع المرء أن يضع يده عليه، ودله على أمر لا يشتبه فيه على أحد من الخلق. إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا طرفا من علامات حسن الخاتمة: العبد الصالح يعمل الخيرات ويترك المنكرات ويموت. كيف له أن يعرف قبل السياق وعند الاحتضار أنه قد أحسن؟ وكيف يعرف ذلك من حوله؟ قال رسول الله: المؤمن يموت برشح الجبين فيعرق عند موته. المؤمن يموت برشح الجبين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد. وهذا شهيد الآخرة وليس بشهيد الدنيا، لأنه لا تجرى عليه أحكام الشهادة في الدنيا، لأن شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، هذا شهيد المعركة شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهيد الآخرة فتجرى عليه أحكام الدنيا وله حكم الشهادة في الآخرة. المبطون شهيد، من مات بكبده، من مات بكلاه، من مات بسرطان في أمعائه، من مات بسرطان في مثانته، من مات بعلة في بطنه قتلته فهو شهيد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يشهدوا جنازة المطون فيقولون مات اليوم فلان ببطنه فهيا نشهده للبشارة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسلول شهيد، من قتله السل فهو شهيد، من أصيب بالسل بالطاعون أو بالسل المعروف أو بذات الجنب وهو ورم يكون مستعرضا بين الأضلاع، ورم في الرئة أو في الغشاء المحيط به، فمن قتله شيء من ذلك فهو شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغريق شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، شريطة ألا يكون في حال مباشرته للماء الذي أغرقه مباشرا لمعصية، كأن يريد أن يعبر ممرا مائيا ليسرق أو ليزني أو ليفعل المنكر. أما إذا كان غريقا حتف أنفه أو لأمر يأتي به مرضاة لربه فهو شهيد. الحرق شهيد، من مات بالنار محروقا فهو شهيد. صاحب الهدم شهيد، من وقع عليه حائط أو سقف فقتله فهو شهيد. المرأة تموت في نفاسها يؤتى بها يوم القيامة، يجرها وليدها بسررها أي بالحبل السري حتى يدخلها الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبضه الله على عمل صالح يكون آخذا بسنة داعيا إلى خير ناهيا عن منكر آمرا بمعروف متصدقا بصدقة قائما في صلاة طائفا بالبيت فيقبل. فهذا من حسن الخاتمة أمور ذكرها الرسول، فالمبطون شهيد. هذه المسائل الغيبية تتعلق بأعمالنا وتتعلق بمستقبلنا الحق بآخرتنا. كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ لأن سريرة السوء تكون وراء العمل الصالح، يبدو ظاهرا كالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، فيه الجيفة وفيه الرمة وفيه الدود والعفن. فكذا العمل الصالح إذا لم يكن مؤسسا على سريرة صالحة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه يؤتى يوم القيامة بأقوال لهم أعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة، وهي سلسلة جبال عظيمة تمتد امتدادا طويلة وترسخ في الأرض رسوخا عظيمة، وهي ممتدة في الحجاز كأمثال جبال تهامة بيضاء. من الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة ومن الصلة ومن العطاء ومن البر وما أشبه، فينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا. قالوا يا رسول الله حلهم لنا، صفهم لنا هؤلاء القوم الذين يأتون بالأعمال الصالحة بيضاء كأمثال جبال تهامة، ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا، صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. وهي حساسية الصحابة رضي الله عنهم، كانت آيات الوعيد والنذر كأنما قد نزلت لأجلهم وحدهم، فكانوا مشفقين وجلين رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله أما إنهم لمنكم يتلون القرآن كما تتلونه ويأخذون من الليل كما تأخذون ويفعلون الخيرات يصلون يصومون يزكون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا عمل ظاهر للناس، وأما السوء والمعرة فمدخرة لرب الناس. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا أمنوا الناظرين من الخلق لم يأمنوا نظر الحق، وهذا مخوف جدا لأنه إذا استوت خلوتك وجلوتك فأنت التقي الصالح، وإذا زاد حالك في خلوتك على جلوتك فأنت مؤمن ضعيف، وإذا كان حالك في جلوتك أعظم من حالك في خلوتك فالأبعد منافق مراء بغيض. أما إذا استوت الخلوة والجلوة فهو الإخلاص والتقى، وهو العفاف وغنى القلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الأعمال بالنيات، وأن الله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، وإنما ينظر إلى الحقائق. ولما ذكر الأضاحي والقرابين تذبح لرب العالمين تقربا لديه وإقبالا عليه، قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فأما لحومها فلكم وأما دماؤها فلكم، لن ينال الله تعالى شيء من ذلك، والله رب العالمين لا ينفعه شيء من ذلك ولا تنفعه تقواكم وإنما تنفعكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيفتش عن أحوالكم، لما قلت، لما عملت، وكيف قلت وكيف عملت. لن تزول قدماك من بين يدي مولاك حتى تسأل لما وكيف، لما عملت ولما قلت، ألله أم للناس، ألله أم لحظ النفس، ألله أم للأغراض الفاسدة، لما قلت وأيضا لما سكت. فإن الترك عمل كما يقول الأصوليون، ففعلك لله وتركك لله واعتقادك لله وقولك لله وصمتك لله وقيامك لله وقعودك لله ومشيك لله وعدوك لله ونومك لله وحركتك لله وسكونك لله، فأنت بالله ومع الله ولله وإلى الله، وإلا فهو العذاب، لأن الله لا يقبل إلا من المخلصين، من المتقين، من الطيبين، ولا يجاوره في الجنة إلا الطيب المحض. ولذلك الدور في الآخرة ثلاثة: دار الخبيث المحض، ودار الطيب المحض، ودار الطيب الذي شابته الشوائب. فأما دار الخبيث المحض فهي نار الكافرين، يخلد فيها الكافر أبدا، لا يخرج منها أبدا. وأما دار الطيب المحض فهي الجنة، دار الطيبين، يجاور فيها الطيبون رب العالمين. وأما دار من شاب فشيب له فهي نار الموحدين، يعذبون للتنقية والتهذيب، لأنه لا يصح أن يدخل الواحد الجنة وليس بطيب محض. طيب فيه شوائب لا يدخل حتى يتطهر، حتى يهذب، إما بالشفاعة، شفاعة الشافعين، وإما برحمة رب العالمين، فإن لم يشأ أن يرحمه عذبه حتى يطهره، حتى يخرج من النار طيبا محضا، ليجاور الله رب العالمين وهو الطيب في دار الطيبين. فيخلص المرء لله ويجتهد في الإخلاص لمولاه، ويسأل الله رب العالمين أن يتقبل منه ما قدم من صالح العمل، ويجتهد في ألا يخرج عمله الصالح من ديوان السر إلى ديوان العلانية. المرء يتصدق بصدقة لله فيما بينه وبين الله لم يطلع عليها سواه، يبتغي بها مرضات مولاه، تكون سرا بينه وبينه، ثم يستفزه الشيطان بالمن فيخبر بها بعد 60 أو 70 عاما، فتنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وبينهما من الفرق ما بينهم. كن حليما ذا أناه، تريث وانظر في مستقبلك الحق، ولا تتعجل ولا تكن تابعا لكل ناعق، وتأمل في آخرتك فهي حياتك الباقية، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الكافر يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها كانت ماذا؟ لم تكن حياة، هذا وهم زائل وخيال حائر وطيف عابر. ما الحياة؟ إنما هي زعقة بألم صراخ عند الميلاد، وصراخ عليه عند الممات، وهي بين هذين مرض وشقاء، وحزن وبلاء، وعناء وكفاح، لا ينفكان عن المرء قائما وقاعدا ونائما. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.